اللهم نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه، نقتدي به فيما فعله ونقتدي به في ترك ما تركه. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذا الفصل هو الأساس الأول للكلام في السنة والبدعة. السنة من حيث الفعل والترك، هذا هو الأساس للكلام في السنة والبدعة. والغلط الحاصل فيهما في السنة والبدعة منشأه الغفلة عن هذا الأصل، وهو أنه قد تقرر في فن الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بالك من أحوال أفعاله عليه الصلاة والسلام، واكتب كده إن واحد إن اثنين إن كان كذا يبقى ثلاثة عشان تفهم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مما ظهر فيه أمر الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود فلا نزاع في كونه على الإباحة له صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته عند الجمهور. هذه الحالة الأولى من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان هذا الفعل مما ظهر فيه أمر الجبلة أمر الطبيعة، يعني لم يظهر فيه أنه تقرب إلى الله ولا يقصد به التقرب إلى الله زي الأكل والشرب والقيام والقعود، قال فلا نزاع في كون هذا الفعل على الإباحة له صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك عند الجمهور. هذه حالة. وإن كان الفعل من خواصه صلى الله عليه وسلم كوجوب التهجد بالليل على رأي، لأن الله قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك، اختلف العلماء في قيام الليل في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان واجبا عليه أم كان مندوبا. فعلى قول أن من قال التهجد واجب في حقه صلى الله عليه وسلم يبقى هذه ايه خاصية من خواصه، لأن التهجد في حقنا باتفاق ايه مستحب مندوب وليس واجبا. والمشاورة والتخيير لنسائه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما تطلعت النساء إلى الدنيا وقالوا يا رسول الله وسع علينا، فأمره الله أن يخيرهن بين الصبر معه على الكفاف وبين الطلاق ليطلبن الدنيا التي أردناها. فهذا التخيير هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس سنة ان الواحد يقول لامرأته ايه رأيك اطلقك اذا كنت عايزة تشوف الدنيا ولا كذا، هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام. وك كإباحة الوصال في الصوم، كإباحة الوصال في الصوم. واصل بعض أصحابه فنهاهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالوصال وهو صوم الأيام بلا فطور بينها، هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام. وكزيادة على الأربع في النكاح، كزيادة على الأربع في النكاح، هذه من خواصه عليه الصلاة والسلام. وكدخول مكة بغير إحرام. فإذا قام الدليل على أن الفعل من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يدل على التشريك بيننا وبينه في هذه الأفعال إجماعا. يبقى خدنا حالتين، حالة الأولى إن كانت الأفعال مما يظهر فيها أمر الجبلة والطبيعة أكل شرب، يبقى حكم إيه؟ الإباحة له ولنا. وأما إذا كان من خواصه يبقى إيه؟ لا نشاركه إيه؟ فيه إجماعا. الحالة الثالثة إن كان فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لنا، فعل هذا الفعل عشان يبين لنا ما شرعه لنا ربنا، كصلاته الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين، فإنه بيان لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ربنا قال وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ما قالش كم ركعة. من اللي بين؟ إنه صلى الله عليه وسلم بين بإيه؟ بين بفعله، وبين بقوله أن هذا البيان لفعل إنما هو لتعليم الأمة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكقطعه يد السارق من الكوع، من عند الرسغ كده، يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة تطلق على الكف إلى الرسغ، وتطلق من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وتطلق من رؤوس الأصابع إلى الإيه؟ إلى الكتف، إلى الإبط، كل دي اسمها يد. ربنا قال فاقطعوا أيديهما، طب هنقطعوا منين بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين بقطع يد السارق من الكوع أن هذا هو مراد بقطعه، فاقطعوا إيه؟ أيديهما. وكتيممه صلى الله عليه وسلم إلى المرفقين بيانا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم من غير إلى المرافق. في التيمم هذا المسح، قال الشيخ كتيممه إلى المرفقين، وهذا مرجوح الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم أنه مسح الأرض بكفيه فقط، ثم مسح وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه فقط. يبقى هذا بس من باب الفقه في المسألة، ان التيمم مش تمسح الى المرفق، لا، الغسل تغسل الى المرفق، لكن المسح في التيمم تمسح بس الايه؟ الكفين الرسغين فقط. فهذا البيان تابع للمبين، يبقى اذا فعله الذي بين لنا به ما شرع لنا ربنا حكمه ايه؟ الفعل ده، الفعل الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حكمه ايه؟ قال فهذا البيان تابع للمبين. المبين اذا كان واجب يبقى البيان ايه؟ واجب، واذا كان المبين مندوب يبقى البيان ايه؟ مندوب، وهكذا. فهذا البيان تابع للمبين في الوجوب والندب والاباحة. طيب، وما ليس جبلة ولا مختصا به ولا بيانا، دول التلات احوال اللي احنا ايه؟ ذكرناهم. طيب لو في حالة رابعة بقى، حاجة ليست من الجبلة ولا مختصة به عليه الصلاة والسلام ولا بيانا لشيء امره الله بيانه، يبقى الرابع ده حكمه ايه بقى؟ خلي بالك من البيان علشان تفصل عشان تفهم. قال فاما ان يظهر فيه قصد القربة، اذا رأيت فعلا من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد الى الجبلة وليس مختصا به عليه الصلاة والسلام وليس بيانا لشريعة، انظر فيه. فإما أن يظهر فيه قصد القربة، إن رأيت الفعل دي ظاهر فيه أن يصلى فعله تقرب به إلى الله، كخلعه صلى الله عليه وسلم نعله عند الصلاة، كخلعه نعله عند الصلاة، وحلقه رأسه في الحديبية حين أمر الصحابة به فلم يفعلوا حتى حلق في صلح الحديبية لما صدتهم قريش وعملوا الصلح وأراد أن يتحلل، قال احلقوا وتحللوا، يعني من الزعل ازاي قريش رجعنا، لم يبادروا بالفعل، فخرج هو عليه الصلاة والسلام وحلق فتتابعوا وراءه. وكان ذلك بمشورة مين؟ السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال فقيل هذا الفعل للوجوب، إذا ظهر في الفعل قصد القربة يبقى للوجوب، وقيل للندب، وقيل للإباحة، وقيل بالوقف، يعني لا يقال فيها بإيه؟ بحكم حتى يظهر دليل آخر يبين الحكم. واختار الشوكاني رحمه الله كونه للندب، اختار الشوكاني أن الفعل الذي ليس جبلة وليس خاصا به وليس تشريعا إن ظهر فيه قصد القربة فقشطاء، اخترك الشوكاني كونه للندب، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الفعل التقرب إلى الله يبقى ما عادش هذا الأمر مباح، وإنما هذا القصد الثابت أنه أراد التقرب إلى الله ينقله إلى ما فوق المباح، ما فوق المباح هو المستحب المندوب المستحب، أما الوجوب فلا يقال به إلا بدليل آخر. قال فإن قصد القربة فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن مما فوقها هو هو الندب، وبه قال ابن الحاجب. واختار الآمدي كونه للقدر المشترك بين الواجب والمندوب، وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير، يعني فعله أرجح من من تركه، والفعل دليل قاطع عليه، وما اختص به الواجب من الذم على الترك وما اختص به المندوب من عدم اللوم على الترك فمشكوك فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر. الواجب ما يمدح فاعله ويثاب ويذم تارك ويعاقب، والمندوب يعني يمدح فاعله ولا يذم ولا يذم تاركه. قال وأما الإباحة ويستواء الفعل والترك في رفع الحرج فهي خارجة عنه. يبقى عندنا أربع أحوال. طيب الرابع دي إن ظهر فيه قصد القربة عرفنا حكم أقل أحوال يكون مندوب، وإن لم يظهر فيه قصد القربة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ولا يظهر لنا أنه أراد به التقرب إلى الله يبقى الحكم قال ففيه الأقوال الأربعة الماضية، ورجح الشوكاني كونه للندب أيضا معللا بأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لابد أن يكون للقربة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لابد أن يكون للقربة، وأقل ما يتقرب به هو هو المندوب، ولا دليل على زيادة على الندب فوجب القول به، ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به، المباح هو الذي يستوي فعله وتركه، وهذا عملا بالأصل ده حكمه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، ففعله هذا اداله قوة شوية على أخرج عن كونه مباحا إلى كونه مندوبا. قال ولا يجوز القول بأن فعله عليه الصلاة والسلام إن لم تظهر في القربة يفيد الإباحة، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به، فالقول بها بالإباحة إهمال للفعل الصادر منه صلوات الله وسلامه عليه، فهو تفريط، كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط، والحق بين بين التفريط والإفراط، وبين المقصر والغالي. وقال الآمدي فعله إن لم يقص إن لم يظهر فيه قصد القربة لا يفيد الندب على الخصوص، بل هو دليل على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهو رفع الحرج عن الفعل فقط. وأما ما اختص به الوجوب والندب عن المباح من ترجح الفعل على الترك وما اختص به المباح هما من استواء الطرفين فمشكوك فيه. ورجح ابن الحاجب انه للإباحة. يبقى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن من امر الجبلة ولم يظهر فيه قصد الايه القربة ولم يكن فيه بيان للشرع، الشوكاني بيختار ان هو يكون ايه مندوب، والآمدي وابن حاجب يقول ان هو ايه مباح. طب ايه فائدة الخلاف بقى؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: وتظهر ثمرة الخلاف فيما اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل لم يظهر فيه قصد القربة ولم ينضم الى الفعل امر اخر. مثلا اذا فائدة الخلاف فعله الذي لم يظهر فيه قصد القربة، نقول انه مندوب ولا مباح؟ نقول ايه؟ قال اذا لم يظهر قصد القربة ولم ينضم الى الفعل امر اخر، لان لو جه امر الامر ايه فصل القضية. قال اذا فرضنا مثلا ان لبس الجبة، لبس الجبة النبي صلى الله عليه وسلم لبس ايه الجبة ولا لبسهاش؟ لبس الجبة. خد بالك مش لازم تبقى الجبة اللي على شكل جبة الازهرية، لكن لبس الجبة. طب مين يفتكر الحديث اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة؟ ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة. مين يفتكر حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس الجبة؟ حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى والمغيرة بيصب عليه، خد بالك، فلما جه يغسل ايديه جه يطلعها من كم الجبة، ضاق كم الايه الجبة فاخرج يده كلها فغسل يده. قال فاهويت لانزع خفيه، فقال دعهما فاني ادخلتما ايه طاهرتين. يبقى الجبة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا فرضنا ان لبس الجبة لم يرد فيه سوى الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، افيعد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها للبس الجبة قربة ومندوبا وسنة من سنن الهدي يتقرب بها الى الله تعالى؟ هذا مختار الشوكان. الشوكان بقى بيقول ان فعله عليه الصلاة والسلام ايه مرفوع الى ايه الى المندوب، او فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له يخرجه من الحظر الى الاذن فيه فقط، يعني لما لبس الجبة دل بفعله ان لبس الجبة ايه يعني مباح وجائز. واما كونه مندوبا على الخصوص او واجبا او مباحا كذلك فيحتاج الى دليل اخر، وهذا مختار الآمدي، او يدل على انه مباح لا مندوب ولا واجب، وهذا مختار ابن الحاجب. ومع ان ابن الحاجب والآمدي لا يعدان الافعال التي لم يظهر فيها قصد القربة قربة يثاب فاعلها لا ينازعان. خلي بالك بقى الشوكاني بيقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء يخرجه من الاباحة الى ايه الى ما فوقها، وهو الندب وهو الايه والندب. الآمدي وابن الحاجب بيقول لا هي على الايه على الاباحة. قال المؤلف لكنهما لا ينازعان في ان الاتي بها مثاب اذا قصد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكمال الرابطة. يعني افعال النبي عليه الصلاة التي لم يظهر فيها قصد القربة التي لم يظهر فيها قصد الايه القربة، فعلى حتى على رأي ابن الحاجب والآمدي انها مباحة، من فعلها بقصد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى ايه فهو مثاب عليها. واذا كان المباح كالاكل والنوم يثاب فاعله بقصد التقوى على العبادة، الاكل مباح، هل يجب الاكل احيانا؟ متى يجب؟ اذا غلبه الجوع وخاف على نفسه الهلاك وجب عليه ان يأكل، حتى لو وصل لهذه الحالة وجب عليه الاكل حتى من الميتة اذا لم يجد ايه غيرها، لكن الاصل في الاكل هو ايه انه مباح. فانت لما تاكل عشان تقوي بدنك وتشد حيلك وتتقوى على الطاعة، اما تستحضر النيرة في الاكل يبقى انت ايه مثاب على الاكل. النوم لما تنام بعد جهد بذلته طول النهار في عبادة لله عز وجل وخلاص جه الليل بقى نفسك تنام علشان ترتاح، فتنو انك انت تنام ترتاح من التعب الماضي عشان تستقبل ايام القادمة بالايه بنفس النشاط والحيوية والجهد، يبقى انت برضو مثاب على ايه على نومك. ولذلك كان معاذ بن جبل يقول اني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي، اني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع احدكم صدقة، ويقول انك لا تؤجر في كل في نفق كل نفقة تنفقها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فالنية الصالحة تجعل المسلم في عبادة 24 ساعة، في عبادة 24 ساعة، حتى يكون شعاره ما امر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان المباح كالأكل والنوم يثاب فاعله بقصد التقوى على العبادة، فثواب الفاعل لأفعال الرسول هذه بهذا القصد إيه؟ أولى. إذا كنت أنت لو أكلت بنية التقوى على الطاعة، ولو نمت بنية ترتاح من العمل عشان تستقبل اليوم الثاني بنشاط ثاني تثاب، فإنك لو فعلت فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن تتأسى به لكونه فعله، فأنت أولى أن تثاب على فعلك هذا. هذا بالنسبة للإيه السنن الإيه الفعلين. وأما ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي فعله. طب وما ترك الحكم إيه؟ قال وأما ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك. يعني أنت تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتترك إيه؟ ما تركه. فكما كلفنا الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا باتباعه في تركه، فيكون الترك ايه؟ الترك سنة. وكما لا نتقرب الى الله تعالى بترك ما فعل، كما لا نتقرب الى الله بترك ما فعل، واضح الجملة؟ ايه؟ لا نتقرب اليه بفعل ايه؟ ما ترك. ايه؟ انما نتقرب الى الله بفعل ما فعل وترك ايه؟ وترك ما ترك. فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل. يعني انت لما تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم او تفعل ما ترك، الاثنين واحد. تترك ما فعل او تفعل ما ترك، الاثنين واحد. لا يقال كيف ذلك وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم امورا فعلها الخلفاء بعده وهم اعلم الناس بالدين واحرصهم على الاتباع. بشبهة الشيخ بيجيبها عشان ايه يعني يرد عليها ويبين لك. انت بتقول دلوقتي نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الصحابة الخلفاء الراشدين هم احرص الناس على الخير واحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا اشياء النبي كان تركها، انت بتقول من السنة نترك ايه ما ترك، اي شبهة ايه؟ قال لا يقال كيف ذلك وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم امورا فعلها الخلفاء بعده وهم اعلم الناس بالدين واحرصهم على الاتباع، فلو كان الترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء امورا تركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لان الكلام مفروض. لا يقال هذا ليه بقى؟ لان الكلام ده جواب الشبهة ايه؟ لا يقال. لا يقال ليه؟ لانك يبقى ده التعليل لما ايه؟ لرفضه ان يقال. ازاي تقول ما تركه سنة والصحابة فعلوا اشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لان الكلام اللي احنا نتكلم فيه مفروض في ترك شيء لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مانع منه، ادي واحدة، وتوفرت الدواعي على فعله. احنا بنقوله ايه؟ احنا بنقوله الترك السنة في ايه؟ الترك السنة في ايه؟ في اشياء تركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك مانع منعه منها ولا توفرت الدواعي على فعله. مثل تركه عليه الصلاة والسلام الأذان للعيدين والغسل لكل صلاة وتركه صلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويح وتركه القراءة على الموتى. فالأذان للعيدين والغسل لكل صلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان لصلاة القيام والقراءة على الأموات هذه أمور تركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود مقتضيها لأنها عباد لأنها عبادات والمقتضي لها موجود وهو التقرب إلى الله تعالى والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام. فلو كانت هذه الأمور التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام دينا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ وعصمته من الكتمان. فتركه صلى الله عليه وآله وسلم لها ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضي ومع أن الوقت وقت تشريع دليل على أن المشروع فيها هو الترك وأن الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به لأن القربة لا بد أن تكون مشروعة. كلام واضح ولا لا؟ نقوله مثلا في من البدع بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان اللي يصلي ليلة النصف من شعبان كم ركعة كده بيقرأ سورة كذا كذا مرة سورة كذا كذا مرة دخل الجنة مثلا. هذا العمل كان متروكا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. طيب يا ترى المقتضي لفعله كان موجود ولا مش موجود؟ انت بتصلي ليه مش تتقرب الى الله؟ يبقى المقتضي كان موجودة. طيب لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا الشيء مع وجود المقتضي له؟ هل هناك مانع منعه؟ مفيش مانع منعه. يبقى المقتضي موجود وليس هناك مانع يمنع منه. دل تركه عليه الصلاة والسلام على ان هذا العمل ليس من الشرع لانه لو كان شرع كان فعله عليه الصلاة والسلام. يبقى خلي بالك ده يعني اصل من اصول معرفة البدع زي ما احنا بنقوله دايما في معرفة حكم المستجدات مما لم تكن في عهد الصلاه هي حرام او حلال بنقول عندنا مقياس ربنا ادهن وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبهذا الميزان تقدر توزن الاشياء وتعرف الحلال منها والحرام. بهذا الميزان يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تقدر تعرف الحلال والحرام في كل زمان من غير نصوص. يعني لما يقال التدخين حرام، السجائر حرام، المعسل حرام، الشيشة حرام، الجزء حرام، يقول لك ليه يا عم حرام؟ الدخان ده لسه الناس عارفينه 200-300 سنة والاسلام بقاله 14 قرن داخل في 15 اهو. يبقى ازاي بتقول حرام؟ هل في آية في القرآن بتقول الدخان حرام؟ هل في آية في حديث انا صار بقول الدخان حرام؟ نقول له يا عمي من غير آيات وأحاديث معنا ميزان ربنا ادهنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بالله عليك عندك كفتين، كفة بتحط فيها الحاجة الطيبة الحلوة وكفة بتحط فيها الحاجات الخبيث. اديت لك انا تفاحية وسجارة، هتحط التفاحة فين والسجارة فين؟ لا خلاف على ان التفاحة في كفة الطيبات والسجارة في كفة الخبائث. يبقى اذا يبقى عرفنا انها حرام ليه؟ لانها خبائث. ده ميزان الحلال والحرام. طب ميزان السنة والبدعة بقى، ميزان السنة والبدعة، واحد بيعمل حاجة، الحاجة دهية لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، نقوم نقول له بدعة، يقول بدعة ليه؟ دي حاجة حلوة، ده عبادة. هو انا بقول لك اسهروا ارقصوا ولا طبلوا؟ ده انا بقول لك عايزين نصلي للهدي 10 ركعات 20 ركعة، الصلاة عبادة. نقول طيب هذه العبادة التي اوجدتها او تريد ان توجدها، المقتضي لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ام لا؟ كان موجودا. مش انت عايز تتقرب بها الى الله؟ هل كان الرسول يحب التقرب الى الله ولا لا؟ كان يحب. يبقى المقتضي لها كان موجودا في عهده عليه السلام، موجود. نقول كان موجود. نقول طيب هل كان هناك مانع للرسول ان يفعل هذه الصلاة؟ ما كان هناك مانع، وخاصة ان هو ايه الزمان زمان تشريع وبيان للحوائج، فلما تركها مع وجود المقتضي لها وعدم المانع منها دل تركه على انها ليست من الشريعة، يبقى عملك هذا بدعة. عرفت بقى ميزان الحلال والحرام وميزان السنة والبدعة؟ طيب تعال بقى بالشبهة اللي بتقول ايه، انتوا بتقولوا ما تركه على السلام يبقى تركه سنة. طب الخلفاء الراشدين عملوا حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم تركها؟ قال واما بعد ما اصل هذا الاصل بقى، قال واما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجودا قبل فهو لا يخرج عن امور، فهو لا يخرج عن ايه؟ عن امور لم يوجد لها المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المقتضي في عهد الرسول ما كانش ايه موجود، بل وجد في عهد الخلفاء. مثال مثلا جمع المصحف، جمع المصحف في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان، جمع المصحف هذا ما كانش المقتضي في عهده عليه الصلاة والسلام موجود، او كان المقتضي موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام ولكن كان هناك مانع منعه من فعله، زي ايه؟ زي صلاة التراويح جماعة، زي صلاة التراويح ايه جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ايه جماعة، واحد جنب اللي يصلي كده، واحد شافه صلى معاه صبح الصبح قال مش انا صليت معنا صلاة جاي الليلة، جاي ايه جاي 5 6 بعد كان واحد جاي 5 6، الخمسة ستة كل واحد بلغ، انتشر الخبر في المدينة، الليلة التالتة الجمع انتلي، الليلة الرابعة بقى دخل ولم يخرج، قعدوا يستنوه يطلع دلوقتي كمان شوية، يطلع دلوقتي كمان شوية، يمسكوا الحصوة كده ويربوا في الباب كده بالراحة، احنا هنا اهو، ما رضاش يطلع لغاية الفجر. وبعدين قال لهم ايه؟ ما خفي علي وجود، ما انا عارف انكم موجودين، خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يبقى الترك كده كان ايه؟ المقتضي موجود بس في مانع ايه؟ في مانع يمنع. جمع المصحف المقتضي ما كانش ايه؟ ما كانش موجود. صلاة التراويح جماعة المقتضي موجود بس في مانع ايه؟ فالمانع يمنع. فلما المانع زال بقى، لان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيش تشريع، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيش تشريع خلاص بقى، فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم عمر على امام واحد في المسجد كما ذكرنا. ايوه. قال فما فعله خلفاء ولم يكن موجودا قبله فهو لا يخرج عن امور، اما ان يكون المقتضي لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد في عهد الخلفاء، او كان المقتضي موجودا ولكن كان هناك مانع كصلاة التراويح في جماعة، فان المانع من اقامتها جماعة والمواظبة عليها خوف الفرضية، فلما زال المانع بانتهاء زمن الوحي صح الرجوع فيها الى ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وبهذا الاصل يسهل التوفيق بين الادلة المتعارضة ظاهرا. واليك نصوص العلماء، واليك نصوص العلماء في تقسيم السنة الى فعلية وتركية لتزداد بصيرة. نقف على نصوص العلماء، وارجو ان تكونوا فهمتم هذا الايه هذه الاصول في الفعل وفي الايه وفي الترك. عايزكم تلخصوها كده في ورقة كده، كل حالة 1 ان كان كذا، 2 ان كان كذا، 3 ان كان كذا، 4 ان كان كذا في الف وب، صح ولا لا؟ ايوه. والترك، والترك خد بالك تقسمه كده برضو، المتروك حكمه ايه، وجود المانع ووجود المقتضي وايه ووجود المانع. نقف على هذه ان شاء الله تعالى.